بسم الله الرحمن الرحيم. الشريف الرابع من كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. ويلي ذلك: أخبرني فلان وأخبرنا فلان. ويستحسن الإفراد حالة الإفراد والجمع حالة الجمع كما تقدم. قال ثعلب في أمالي: أخبرنا أبو المنهال. قال أخبرنا أبو زيد: السامح الذي يليك ميامنه إذا مر من طير أو ضبي أو غيره، والبارح الذي يليك مياسره إذا مر به. وإن استقبلك فهو ناطح، وإن استدبرك استدبارا فهو قعيد، وإن مر معترضا قريبا فهو الذابح. وأنشد للخطيب: بريح بريحا وشر الطير ما كان بارحا، بشؤم يديه والشواحد بالفجر. الشحيد الغراب يريد، وشرها الشواحد بالفجر يريد الغربان. وقال في مصادر هذه الجواري: وهي تمر به فيزجرها، وكلها عندهم طائر في موضع الزجر، وإن كان ظبيا أو غيره. سنح يسنح سنوحا وسنحا، وبرح يبرح بروحا وبرحا، ونطح ينطح نطحا، وقعد الطائر مكسورة العين يقعد قعدا، وذبح يذبح ذبحا. قال أبو زيد: وإنما قال الحطيم بريحا على لفظ سنيح وذبيح وقعيد. ويلي ذلك أن يقول: قال لي فلان، قال ثعلب في أماليه، قال لي يعقوب، قال لي ابن الكلبي: بيوت العرب ستة: قبة من أدم، ومطلة من شعر، وخباء من صوف، وبجاد من وبر، وخيمة من شجر، وأقنة من حجر. ويلي ذلك أن يقول: قال فلان بدون لي، قال ثعلب في أماليه، قال أبو المنهال، قال أبو زيد: لست أقول قال في العرب إلا إذا سمعته من هؤلاء: بكر بن هوازن، وبني كلاب، وبني هلال، أو من عالية السافلة أو سافلة العالية، وإلا لم أقل قال في العرب. قال: وعرضت قوله على الأخفش صاحب الخليل وسيبويه في النحو، فجعل يقول: قال يونس: حدثني الثقة عن العرب. قلت له: من الثقة؟ قال أبو زيد. فقلت له: فما لك لا تسميه؟ قال: هو حي بعد فأنا لا أسميه. وقال ثعلب: قال أبو نصر، قال الأصمعي: أشد الناس الأعجف الضخم، وأخبث الأفاعي أفاعي الجذب، وأخبث الحيات حيات الرنس، وأشد المواطئ الحصى على الصفا، وأخبث الذئاب ذئاب الغضب. العجف ذهاب السمن، الرنس مرعى للإبل من الحمض، وشجر يشبه الغضب. انتهى. وقال القالي: حدثنا أبو محمد، قال قرأت على علي بن المهدي عن الزجاج عن الليث قال: قال الخليل: الجعسوس القبيح اللئيم الخلق والخلق، ونحو ذلك أو مثله، أن يقول زعم فلان. قال القاري في أمالي: قرأت على أبي عمر المطرز، حدثنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال: زعم الثقفي عثمان بن حفص أن خلفا الأحمر أخبره عن مروان بن أبي حفصة أن هذا الشعر لابن الدمينة الثقفي: ما بال من أسعى لأجبر عظمه حفاظا وينوي من سفاهته كسر الأبيات. وقال ثعلب في أمالي: حدثنا عمر بن شيبة، حدثني محمد بن سلام قال: زعم يونس بن حبيب النحوي قال: صنع رجل لأعرابي سريدة، ثم قال له: لا تسقعها ولا تشرمها ولا تقعرها. قال: فمن أين آكل؟ قال: لا أبا لك. قال ثعلب: تسقعها تأكل من أعلاها، وتشرمها تخرقها، وتقعرها تأكل من أسفلها. قال ثعلب: وفي غير هذا الحديث، فمن أين آكل؟ قال: كل من جوانبها. قال القاري: أخبرنا الغاربي عن أبي الحسن بن كيسان عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال: زعم الأصمعي أن الغرز لغة أهل البحرين، وأن الغرز بالفتح اللغة العليا. الغرز ضرب من الثمام أو نباته كنبات الإذخر من شر المرعى، انتهى. ويلي ذلك أن يقول عن فلان، قال تعلم في أماليه، قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: قاتل الله أمة بني فلان، سألتها عن المطر فقالت: غثنا ما شئنا. غثنا أي سقينا الغيث. وقال القاري في أمالي: حدثنا أبو بكر بن جريج، حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: لقيت أعرابيا بمكة فقلت: ممن أنت؟ قال: أسدي. قلت: ومن أيهم؟ قال: نمري. قلت: من أي البلاد؟ قال: من عمان. قلت: فأنى لك هذه الفصاحة؟ قال: إنا سكننا أرضا لا نسمع فيها ناجخة التيار. قلت: صف لي أرضك. قال: سيف أفيح، وفضاء ضحضح، وجبل فردح، ورمل أصبح. قلت: فما مالك؟ قال: النخل. قلت: فأين أنت عن الإبل؟ قال: إن النخل حملها غذاء، وسعفها ضياء، وجذعها بناء، وكربها صلاء، وليفها رشاء، وخوصها وعاء، وقربها إناء. قال القاري: الناجخة الصوت، والتيار الموج، والسيف شاطئ البحر، وأفيح واسع، والفضاء الواسع من الأرض، والضحضح الصحراء، والفردح الصلب، والأصبح الذي يعلو بياضه سمرة، والرشاء الحبل، والقرو وعاء من جذع النخل ينبذ فيه. ومثل عن: إن فلانا قال. قال القاري في أمالي: حدثني أبو عمر الزاهد عن أبي العباس يعني ثعلبا عن ابن الأعرابي أن غليما من بني دبير أنشده: يا ابن الكرام، حسبا ولا إلى حقا، ولا أقول ذاك باطلا، إليك أشكو الدهر والزلازل، وكل عام نقح الحمائل. قال القاري: التنقيح القشر. قال: قشروا حمائل السيوف فباعوها لشدة زمانهم. وقال: حدثنا أبو بكر ابن الأنباري أن أبا عثمان أنشدهم عن التوزي عن أبي عبيدة لأعرابي طلق امرأته ثم ندم فقال: ندمت وما تغني الندامة بعدما خرجن ثلاث ما لهن رجوع، ثلاث يحرمن الحلال على الفتى ويصدعن شمل الدار وهو جميع. ومن غريب الرواية ما ذكره أبو العباس ثعلب في أماليه قال: الذي أحقه عن عبد الله شبيب أكثر وهم. قال: أخبرنا الزبير بن بكار عن يعقوب ابن محمد عن إسحاق بن عبد الله قال: بينما امرأة ترمي حصى الجمار إذ جاءت حصاة ففكت يدها فولولت وألقت الحصى، فقال لها عمر بن أبي ربيعة: تعودين صاغرة فتأخذين الحصى؟ فقالت: أنا والله يا عمر من اللاء لم يحجدن يبغين حسبة، ولكن ليقتلن البريء المغفلة. فقال: صان الله هذا الوجه عن النار. ويقال في الشعر: أنشدنا وأنشدني على ما تقدم. قال القاري في أمالي: أنشدنا أبو بكر ابن الأنباري قال: أنشدنا أبو العباس ابن مروان الخطيب لخالد الكاتب قال: وسمعت الشعر خالد من خالد: راعى النجوم فقد كادت تكلمه، وانهل بعد دموع يا لها دمه، أشفى على سقم يشفى الرقيب به لو كان أسقمه من كان يرحمه، يا من تجاهل عما كان يعلمه عمدا وباح بسر كان يكتمه. هذا خليلك نبوا لا حراك به، لم يبق من جسمه إلا توهمه. قال القاري: أنشدنا أبو بكر ابن دريد قال أنشدني عبد الرحمن عن عمه الأصمعي قال أنشدتني عشرقة المحاربية وهي عجوز حيزبون زولة. الحيزبون التي فيها بقية من الشباب، وقيل الحيزبون العجوز والزولة الظريفة. فما لبس العشاق من حلل الهوى ولا خلعوا إلا الثياب التي أبلي، ولا شربوا كأسا من الحب مرة ولا حلوة إلا شرابهم فضلي. جريت مع العشاق في حلبة الهوى ففقتهم سبقا وجئت على رسلي. وقال القاري: وانشدني عمر الزاهد عن أبي العباس عن ابن الأعرابي: لقد علمت سمراء أن حديثها نجيع كما ماء السماء نجيع، إذا أمرتني العادلات بصرمها أبت كبد عما يقلن صديع، وكيف أطيع العادلات وحبها يؤرقني والعادلات هجوع. قال القاري: أنشد ابن الأعرابي البيتين الأولين، وأنشدنا أبو بكر بالإسناد الذي تقدم عن الأصمعي عن عشرقة البيت الثاني والثالث. وقال ثعلب في أماليه: أنشدنا عبد الله بن شبيب قال أنشدني ابن عائشة لأبي عبيد الله بن زياد الحارثي: لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا عفو ذل ولكن عفو أحلام. وقال الزجاجي في شرح أدب الكاتب: أنشدنا أبو بكر ابن دريد قال أنشدنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال أنشدني أعرابي من بني تميم ثم من بني حنظلة لنفسه: من تصدى لأخيه بالغنى فهو أخوه، فهو إن ينظر إليه رأى ما لا يسوء. هكذا في كل النسخ. يكرم المرء وإن أملق أقصاه بنوه، لو رأى الناس نبيا سائلا ما وصلوه، وهم لو طمعوا في زاد كلب أكلوه، لا تراني آخر الدهر بتسآل أفوه، إن من يسأل سوى الرحمن يكثر حارموه، والذي قام بأرزاق الورى طرا سلوه، وعن الناس بفضل الله فاغنوا واحمدوه، تلبسوا أثواب عز فاسمعوا قولي وعوه، أنت ما استغنيت عن صاحبك الدهر أخوه، فإذا احتجت إليه ساعة مج كفوه، أهنأ المعروف ما لم تبتذل فيه الوجوه، إنما يصطنع المعروف في الناس ذووه. وقد يستعمل في الشعر حدثنا وسمعت ونحوهما. قال القاري: حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد الأجدي المعروف بنستويه قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن شريب عن ابن نقمة عن أمه قالت سمعت معبدا بالأخشبين وهو يغني: ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا جمالهم فتزمى، ولقد قلت مخفيا لغريض هل ترى ذلك الغزال الأجمى، هل ترى فوقه من الناس شخصا أحسن اليوم صورة وأتمى، إن تنيري أعش بخير وإن لم تبذل الود مت بالهم غمة. ثانيها القراءة على الشيخ، ويقول عند الرواية قرأت على فلان. قال القاري في أماليه: قرأت على أبي بكر محمد بن أبي الأزهر قال حدثني حماد بن أبي إسحاق ابن إبراهيم الموصلي قال حدثني أبي قال قيل لعقيل بن علفة وأراد سفرا أين غيرتك على من تخلف من أهلك؟ قال أخلف معهم الحافظين الجوع والعري، أجيعهن فلا يمرحن وأعريهن فلا يبرح. وقال قرأت على أبي بكر محمد بن أبي الأزهر قال حدثنا الشونيزي قال حدثنا محمد بن الحسن المخزومي عن رجل من الأنصار نسي اسمه قال جاء حسان بن ثابت إلى النابغة فوجد الخنساء حين قامت من عنده فأنشد قوله أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل يفقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل يغشون حتى لا تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل الأبيات. فقال إنك لشاعر وإن أخت بني سليم لبكاء. وقال القاري قرأت على أبي عمر الزاهد قال حدثنا أبو العباس ثعلب عن ابن الأعرابي قال الطاية والتاية والغاية والراية والآية. فالطاية السطح الذي ينام عليه، والتاية أن تجمع بين رؤوس ثلاث شجرات أو شجرتين فتلقي عليها ثوبا فيستظل به، والغاية أقصى الشيء وتكون من الطير التي تغيي على رأسك أي ترفرف، والآية العلامة. وقال القالي قرأت على أبي عمر الزاهد قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال يقال عل في المرض يعل أي اعتل، وعل في الشراب يعل ويعل علا. وقال القالي قرأت على أبي بكر بن دريد قال قرأت على أبي حاتم والرياشي عن أبي زيد قال راجز من قيس بئس الغذاء للغلام الشاحب كبداء حطت من صفى الكواكب أدارها النقاش كل جانب حتى استوت مشرفة المناكب يعني رحا. الكواكب جبال طوال يقطع منها الأرحاء واحدها كوكب، وكبداء عظيمة الوسط، وشاحب متغير اللون انتهى. قال وقرأت على أبي عمر عن أبي العباس عن ابن الأعرابي في صفة البعوض مثل السفات دائم طنينها ركب في خرطومها سكينها، ويستعمل في ذلك أخبرنا. رأيت القالي في أماريه يذكر في الرواية عن ابن دريد حدثنا لأنه أخذ عنه إملاء، ويذكر عن أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش تارة أملى علي فيما سمعه إملاء عليه، وتارة أخبرنا فيما قرأه عليه، وتارة قرئ عليه وأنا أسمع، وقد يستعمل فيه حدثنا. قال الترمذي في نكت الحماسة حدثنا أبو العباس محمد بن العباس ابن أحمد بن الفرات قراءة عليه قال قرأت على أبي الخطاب العباس بن أحمد حدثنا أبو أحمد محمد بن موسى بن حماد اليزيدي أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة أنبأنا عمر بن محمد بن عبد الرزاق بن الأقيسر قال كان هزيم بن مرداس أخو عباس بن مرداس يجاور إلى خزاعة فذكر قصة وشعرة. فرع ويجوز في القراءة والتحديث تقديم المتن أو بعضه على السند. قال القالي في أمالي قرأت على أبي عبد الله نفطوي قال عثمان بن إبراهيم الحاطبي فقال لي بعد أن قرأت قطعة من الخبر فتبينه حدثنا بهذا الخبر أحمد بن يحيى عن الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي قال أتيت عمر بن أبي ربيعة فذكر قصة طويلة وشعرا وأشعارا، وقد كانت الأئمة قديما يتفضون لقراءة أشعار العرب عليهم وروايتها. أخرج الخطيب البغدادي عن ابن عبد الحكم قال: كان أصحاب الأدب يأتون الشافعي فيقرؤون عليه الشعر فيفسره، وكان يحفظ 10,000 بيت من شعر هزيل بإعرابها وغريبها ومعانيها. وقال الساجي: سمعت جعفر بن محمد الخوارزمي يحدث عن أبي عثمان المازني عن الأصمعي قال: قرأت شعر الشنفرة عن الشافعي بمكة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي قال: قلت لعمي: على من قرأت شعر هزيل؟ قال: على رجل من آل المطلب يقال له ابن إدريس. وقال ابن دريد في أمالي: أخبرنا أبو حاتم قال: جئت أبا عبيدة يوما ومعي شعر عروة بن الورد، فقال لي: ما معك؟ فقلت: شعر عروة. فقال: فارغ حمل شعر فقير ليقرأه على فقير. وقال القالي: حدثنا أبو بكر ابن دريد قال: جلس كامل الموصلي في المسجد الجامع يقرأ الشعر، فصعد مخلد الموصلي المنارة وصاح: تأهبوا للحدث النازل، قد قرئ الشعر على كامل في أبيات أخرى، منها: وكامل النقص في عقله لا يعرف العام من القابل، يهيهة يخلط ألفاظه كأنه بعض بني وائل، وإنما المرء ابن عم لنا ونحن من كوسى ومن بابل، أذنابنا ترفع قمصاننا من خلفنا كأننا كالخشب الشائل. انتهى. ثالثها: السماع على الشيخ بقراءة وغيره، ويقول عند الرواية: قرئ على فلان وأنا أسمع. قال القالي: قرأت على أبي بكر بن الأنباري في كتابه، وقرئ عليه في المعاني الكبير ليعقوب بن السكيت وأنا أسمع، فذكر أبياتا. وقال: أنشدني أبو بكر بن الأنباري قال: قرئ على أبي العباس أحمد بن يحيى لأبي حية النميري وأنا أسمع، وخبرك الواشون ألا أحبكم بلى وستور الله ذات المحارم الأبيات. وقال القاري: قرئ على أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش وأنا أسمع، وذكر أنه قرأ جميع ما جاء عن أبي محلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى، فذكر أبو جعفر أنه سمع ذلك مع أبيه من أبي محلم قال: أنشدني أبو محلم لخنوس أحد بني سعد: ألا عائز بالله من سرف الغنى ومن رغبة يوما إلى غير مرغب الأبيات. وبهذا الإسناد عن أبي محلم قال: أنشدني مكوزة وأبو محضة وجماعة من ربيعة لسيار بن هبيرة يعاتب خالدا أو زيادا أخويه ويمدح أخاه منخلا: تناسى هوى أسماء إما نأيتها وكيف تناسيك الذي لست ناسيا، القصيدة بطولها. ويستعمل في ذلك أيضا أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع، وأخبرني فيما قرئ عليه وأنا أسمع، وقد يستعمل في ذلك حدثنا. رأيت الترمذي في شرح نكت الحماسة يقول: حدثنا فلان فيما قرئ عليه وأنا أسمع، والترمذي هذا متقدم أخذ عن أبي سعيد السيرافي وأبي أحمد العسكري وطبقتهما. رابعا: الإجازة، وذلك في رواية الكتب والأشعار المدونة. قال ابن الأنباري: الصحيح جوازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبا إلى الملوك وأخبرت بها رسله، ونزل ذلك منزلة قوله وخطابه، وكتب صحيفة الزكاة والديات، ثم صار الناس يخبرون بها عنه، ولم يكن هذا إلا بطريق المناولة والإجازة، فدل على جوازها. وذهب قوم إلى أنها غير جائزة، لأنه يقول: أخبرني ولم يوجد ذلك، وهذا ليس بصحيح، فإنه يجوز لمن كتب إليه إنسان كتابا وذكر له فيه أشياء أن يقول أخبرني فلان في كتابه بكذا وكذا ولا يكون كاذبا، فكذلك المرء هاهنا انتهى. وقال ثعلب في أمالي، قال زبير اروي عني ما أخذته من حديثي فهذه إجازة. وقال أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني، أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال أخبرنا الزبير بن بكار إجازة عن هارون بن عبد الله الزبيري عن شيخ من الخضر بالسغز قال جاءنا نصيب إلى مسجدنا فاستنشدناه فأنشدنا ألا يا عقاب الوكر وكر ضرية سقيت الغوازي من عقاب ومن وكر. القصيدة بتمامها. وقال ابن دريد في أماري أجاز لي عمي في سنة 60 و200 قال حدثني أبي عن هشام بن محمد بن السائب قال حدثني ثابت بن الوليد الزهري عن أبيه عن ثابت بن عبد الله بن سباع قال حدثني قيس بن مخرمة قال أوصى قصي بن كلاب بنيه وهم يومئذ جماعة فقال يا بني إنكم أصبحتم من قومكم موضع الخرزة من القلادة، يا بني فأكرموا أنفسكم تكرمكم قومكم، ولا تبغوا عليهم فتبوروا، وإياكم والغدر فإنه حوب عند الله عظيم، وعار في الدنيا لازم مقيم، وإياكم وشرب الخمر فإنها إن أصلحت بدنا أفسدت ذهنا، وذكر الوصية بطولها. قال ابن دريد وأجاز لي عمي عن أبيه عن ابن الكلبي قال أخبرني الشرفي وأبو يزيد الأودي قالا أوصى الأفوه بن مالك الأودي فقال يا معشر مدحج عليكم بتقوى الله وصلة أرحامكم وحسن التعزي عن الدنيا بالصبر تعزوا والنظر فيما حولكم تفلحوا. ثم قال إنا معاشر لم يبنوا لقومهم وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا. القصيدة بطولها. ومن جملتها لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وقال ابن دريد أجاز لي عمي عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبيه قال حدثني عبادة بن حسين الهمداني قال كانت مراد تعبد نسرا يأتيها في كل عام فيضربون له خباء ويقرعون بين فتياتهم فأيتهن أصابتها القرعة أخرجوها إلى النسر فأدخلوها الخباء معه فيمزقها ويأكلها ويؤتى بخمر فيشربه ثم يخبرهم بما يصنعون في عامهم ويطير ثم يأتيهم في عام قابل فيصنعون به مثل ذلك وإن النسر أتاهم لعادته فأقرعوا بين فتياتهم فأصابت القرعة فتاة من مراد وكانت فيهم امرأة من همدان قد ولدت لرجل منهم جارية جميلة ومات المرادي وتيتمت الجارية فقال بعض المراديين لبعض لو فديتم هذه الفتاة بابنة همدانية فأجمع رأيهم على ذلك وعلمت الفتاة ما يراد بها ووافق ذلك قدوم خالها عمرو بن خالد بن الحصين أو عمرو بن الحصين بن خالد فلما قدم على أخته رأى انكسار ابنتها فسألها عن ذلك فكتمته ودخلت الفتاة بعض بيوت أهلها فجعلت تبكي على نفسها بهذه الأبيات لكي يسمع قالها أتثنى مراد عامها عن فتاتها وتهدى إلى نسر كريمة حاشدي تزف إليه كالعروس وخالها فتى حي همدان عمير بن خالدي فإن تنم الخود التي فديت بنا فما ليل من تهدى لنسر براقدي مع أني قد أرجو من الله قتله بكف فتى حامل حقيقة حاردي. ففطن الهمداني فقال لأخته ما بال ابنتك؟ فقصت عليه القصة فلما أمسى الهمداني أخذ قوسه وهيأ أسهمه، فلما اسود الليل دخل الخباء فكمن في ناحية، وقال لأخته إذا جاءوك فادفع ابنتك إليهم. فأقبلت مراد إلى الهمدانية فدفعت ابنتها إليهم، فأقبلوا بالفتاة حتى أدخلوها الخباء ثم انصرفوا. فحجل النسر نحوها فرماه الهمداني فانتظم قلبه، ثم أخذ ابنة أخته وترك النسر قتيلا، وأخذ أخته وارتحل في ليلته، وذلك بوادي حرام. ثم سرى ليلته حتى قطع بلاد مراد وأشرف على بلاد همدان، فأغذت مراد السير فلم تدركه، فعظمت المصيبة عليها بقتل النسر. فكان هذا أول ما هاج الحرب بين همدان ومراد حتى حجر الإسلام بينهم. فقال الهمداني وما كان من نسر هجس قتلته بوادي حراض ما تغذ مراد، أرحتهم منه وأطفأت سنة، فإن باعدوها فالقلوب بعاد. له كل عام من نساء مخاير، فتاة أناس كالبنية زاد، تزف إليه كالعروس وما له إليها سوى أكل الفتاة معاد. فلما شكته حرة حاشدية أبوها أبي والأم بعد سهاد، سددت له قوسي وفي الكف أسهم، مراعيس حرات النصال حداد، فأرميه من تحت الدجى فاختللته، ودوني عن وجه الصباح سواد. وأنشأت الفتاة تقول جزى الله خالي خير الجزى، بمتركه النسر زهفا صريعا، زففت إليه زفاف العروس، وكان بمثلي قديما بلوعا، فيرميه خالي عن رقبة بسهم، فأنفذ منه الدفيعة. وأضحت مراد لها مأتم على النسر تذري عليه الدموع. وقال الترمذي في نكت الحماسة أجاز لي أبو المنيب محمد بن أحمد الطبري قال أنشدنا اليزيدي لابن مخزوم إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا. خامسها المكاتبة. قال ثعلب في أمالي بعث بهذه الأبيات إلي المازني وقال أنشدنا الأصمعي وقائلة ما بال دوسر بعدنا صحى قلبه عن آل ليلى وعن هندي الأبيات. وقال الترمذي في نكت الحماسة أخبرنا أبو أحمد الحسن بن سعيد العسكري فيما كتب به إلي، وحدثنا المرزباني فيما قرئ عليه وأنا حاضر أسمع، قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمر قال سأل الرشيد أهل مجلسه عن صدر هذا البيت، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه، فلم يعرف أحد. فقال إسحاق الموصلي الأصمعي مريض وأنا أمضي إليه فأسأله عنه، فقال الرشيد احملوا إليه 1000 دينار لنفقته واكتبوا في هذا إليه. قال فجاء جواب الأصمعي أنشدنا خلف لأبي النشناش والنهشلي وسائلة أين الرحيل وسائل، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه، وداوية تيهاء يخشى بها الردى، سرت بأبي النشناش فيها ركائب ليدرك ثأرا أو ليكسب مغنما جزيلا، وهذا الدهر جم عجائب. قال وذكر القصيدة كلها. سادسها الوجادة. قال القاري في أمالي قال أبو بكر ابن أبي الأزهر وجدت في كتاب أبي حدثنا الزبير بن عباد ولا أدري عمن هو قال حدثنا عبد الملك ابن عبد العزيز عن المغيرة ابن عبد الرحمن قال خرجت في سفر فصحبني رجل، فلما أصبحنا نزلنا منزلا فقال ألا أنشدك أبياتا، قلت أنشدني، فأنشدني إن المؤمل هاجه أحزانه لما تحمل غدوة جيرانه، بانوا فملتمس سوى أوطانه وطنا، وآخر همه أوطانه، قد زادني كلفا إلى ما كان بي، رئم عصى فأذابني عصيانه، إن كان شيء كان منه ببابل فلسانه قد كان أو إنسانه. قال: قلت: إنك لأنت المؤمل. قال: أنا المؤمل ابن طالوت. وقال أبو عبيدة في كتاب أيام العرب: وجدت في كتاب لبعض ولد أبي عمرو بن العلاء أخذ عن سليط بن سعد اليربوعي أن الحوفزان أغار على بني يربوع فنذروا به، فذكر قصة. وقال القاضي في أماليه: قال أبو بكر ابن الأنباري: وجدت في كتاب أبي عن أحمد بن عبيد عن أبي نصر قال الأصمعي يقول: الجلل الصغير اليسير، ولا يقول الجلل العظيم. وقال الترمذي في نكت الحماسة: وجدت بخط أبي رياش قال: أخبرنا ابن مقسم عن ثعلب إجازة بقصيدة أبي كبير الهذلي، وهي من مشهور الشعر ومذكوره: أزهير هل عن شيبة من معدلي؟ قال: وقرأتها من طريق آخر على الشيخ أبي الحسن علي بن عيسى النحوي، وكان يرويها عن ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي. وقال ابن ولاد في المقصور والممدود: عشورا بضم العين والشين، زعم سيبويه أنه لم يعلم أو لم يعلم في الكتاب شيء على وزنه، ولم يذكر تفسيره. وقرأت بخط أهل العلم أنه اسم موضع، ولم أسمع تفسيره من أحد. قلت: ذكر القاري في كتاب المقصور والممدود أن العشورة العاشوراء، قال: وهي معروفة. وفي الصحاح: أحقد القوم إذا طلبوا من المعدن شيئا فلم يجدوا. هذا الحرف نقلته من كتاب ولم أسمعه. وفيه: حكى السجستاني: ماء رمد إذا كان آجنا، نقلته من كتاب. وفيه: لجز الكلب الإناء بالكسر لجزا ولجزا، أي لحسه، حكاه أبو حاتم، نقلته من كتاب الأبواب من غير سماع. وفيه: الكذر في سية القوس، وهو الفرد الذي فيه الوتر. والكذر أيضا ما بين الترقوتين، وهذا الحرف نقلته من كتاب من غير سماع. وفيه: هرهرت الشيء لغة في فرفرته إذا حركته، وهذا الحرف نقلته من كتاب الاعتقاد لأبي تراب من غير سماع. وقال أبو زيد في نوادره: سمعت أعرابيا من بني تميم يقول: فلان كبرة ولد أبيه، أي أكبرهم. وقال أبو حاتم: وقع في كتابي إكبرة ولد أبيه، أي أكبرهم، فلا أدري أغلق هو أم صواب. وفي الصحاح: تقول العرب فلان ساقط بن ماقط بن لاقط، تتساب بذلك، فالساقط عبد الماقط، والماقط عبد اللاقط، واللاقط عبد المعتق، نقلته من كتاب من غير سماع. وفيه قول الراجز: تبدي نقيا زانها خمارها، وقسطة ما شانها غفارها. يقال القسطة هي الساق، نقلته من كتاب. وفيه الطقطقة صوت حواسر الدواب مثل الدقدقة، وربما قالوا حبطقطق كأنهم حكوا به صوت الجري. وأنشد المازني: جرت الخيل فقالت حبطقطق حبطقطق. ولم أر هذا الحرف إلا في كتابه. وفي المجمل لابن فارس: وجدت بخط سلمة أمات البهائم وأمهات الناس. وفيه ذكر بعضهم أن النشحة القليل من اللبن، يقال ما بقي في الإناء نشحة، ولم أسمعها وفيها نظر. وفيه: إذا ضرب الفحل الناقة ولم يكن أعد لها قيل لذلك الولد الحلف، كذا وجدته ولم أسمعه سماعا. النوع الثامن: معرفة المصنوع.
قال ابن فارس حدثنا علي بن إبراهيم عن المعداني عن أبيه عن معروف بن حسان عن الليث عن الخليل قال إن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيف. وقال محمد بن سلام الجمحي في أول طبقات الشعراء في الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عربيته ولا غريب يستفاد ولا مثل يضرب ولا مدح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرف. وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء، وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروي عن صحفي. وقد اختلف العلماء بعد في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشياء، فأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه، وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه العين ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللسان، من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره، ومن ذلك الجهبذة فالدينار والدرهم لا يعرف جودتهما بلون ولا مس ولا طراق ولا جس ولا صفة، ويعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف بهرجها وزائفها. ومنه البصر بغريب النخل، والبصر بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده وتشابه لونه ومسه وزرعه، حتى يضاف كل صنف منها إلى بلده الذي خرج منه. وكذلك بصر الرقيق والدابة وحسن الصوت يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ولا علم يوقف عليه، وإن كثرة المداومة لتعين على العلم به، فكذلك الشعر يعرفه أهل العلم به. قال خلاد بن يزيد الباهلي لخلف بن حيان أبي محرز، وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقول بأي شيء ترد هذه الأشعار التي تروى؟ قال له هل تعلم أنت منها ما إنه مصنوع لا خير فيه؟ قال نعم. قال أفتعلم في الناس من هو أعلم بالشعر منه؟ قال نعم. قال فلا تنكر أن يعلم من ذلك ما لا تعلمه أنت. وقال قائل لخلف إذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته فلا أبالي ما قلته أنت فيه وأصحابه. قال له إذا أخذت أنت درهما فاستحسنت فقال لك الصراف إنه رديء، هل ينفعك استحسانك له؟ وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل منه كل غثاء محمد بن إسحاق بن يسار مولى آل مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف، وكان من علماء الناس بالسير والمغازي، قبل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول لا علم لي بالشعر، إنما أوتى به فأحمله، ولم يقل له ذلك عذرا، فكتب في السيرة من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود فكتب لهم أشعارا كثيرة وليس بشعر، إنما هو كلام مؤلف معقود بقوات، أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ ألوف من السنين؟ والله تعالى يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي لا بقية لهم. وقال أيضا وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقال في عاد فهل ترى لهم من باقية، وقال وقرونا بين ذلك كثيرة. وقال يونس بن حبيب أول من تكلم بالعربية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وقال أبو عمرو بن العلاء العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم، ونحن لا نجد لأولية العرب المعروفين شعرا، فكيف بعاد وثمود؟
ولم يروي عربي قط ولا راوية للشعر بيتا منها مع ضعف أمره وقلة صلاوته. قال أبو عمرو بن العلاء: ما لسان حمير وأقاصي اليمن لساننا، ولا عربيتهم عربيتنا، فكيف بها على عهد عاد وثمود مع تداعيه ووهنه؟ فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحاق ومثل ما يروي الصحفيون ما كانت إليه حاجة، ولا كان فيه دليل على علم. هذا كله كلام ابن سلام. ثم قال بعد ذلك: لما راجعت العرب في الإسلام رواية الشعر بعد أن اشتغلت عنه بالجهاد والغزو، واستقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم، فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار، فقالوا على ألسن شعرائهم، ثم كانت الرواية بعد، فزادوا في الأشعار التي قيلت، وليس يشكل على أهل العلم زيادة ذلك، ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون، وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء، أو الرجل ليس من ولدهم، فيشكل ذلك بعض الإشكال. أخبرني أبو عبيدة أن ابن دؤاد ابن متم بن نوير قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي من الجلب والميرة، فأتيته أنا وابن نوح فسألناه عن شعر أبيه متمم وقمنا له بحاجته، فلما فقد شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار ويضعها لنا، وإذا كلام دون كلام متمم، وإذا هو يحتذي على كلامه فيذكر المواضع التي ذكرها متمم والوقائع التي شهدها، فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله. وقال أبو علي القالي في أمالي: حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الأزهر، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال: رواة الشعر أعقل من رواة الحديث، لأن رواة الحديث يروون مصنوعا كثيرا، ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع. وقال محمد بن سلام الجمحي: كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية، وكان غير موثوق به، وكان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في الأشعار. أخبرني أبو عبيدة عن يونس قال: قدم حماد للبصرة على بلال بن أبي بردة فقال: ما أطرحتني شيئا؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة التي في شعر الحطيئة مديح أبي موسى، فقال: ويحك، يمدح الحطيئة أبا موسى ولا أعلم به، وأنا أروي من شعر الحطيئة، ولكن دعها تذهب في الناس. وأخبرني أبو عبيدة عن عمرو بن سعيد بن وهب الثقفي قال: كان حماد الراوية لي صديقا ملطفا، فقال: قلت له يوما: أملى علي قصيدة لأخوالي بني سعد بن مالك، فأملى علي لطرفة: إن الخليط أجد منتقله، ولذاك زمت غدوة إبله، عهدي بهم في العقد قد سندوا، تهدى صعاب مطيهم ذلل، وهي لأعشى همدان. وسمعت يونس يقول: العجب لما يأخذ عن حماد، وكان يلحن ويكذب ويكسر. وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي قال أبو علي القالي: كان خلف الأحمر يقول القصائد الغر ويدخلها في دواوين الشعراء، فيقال إن القصيدة المنسوبة إلى الشنفرة التي أولها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى أهل سواكم لأميلوا، هي له. وقال أبو حاتم: كان خلف الأحمر شاعرا، وكان وضع على عبد القيس شعرا مصنوعا عبثا منه، ثم تقرأ فرجع عن ذلك وبين، تقرأ أي تنسك. وقال أبو حاتم: سمعت الأصمعي يقول: سمعت خلفا الأحمر يقول: أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التي فيها: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرق اللجمة. وقال أبو الطيب في مراتب النحويين: أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا محمد بن يزيد قال: كان خلف الأحمر يضرب به المثل في عمل الشعر، وكان يعمل على ألسنة الناس، فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه، ثم نسك، فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة. فلما نسك خرج إلى أهل كوفة فعرفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس، فقالوا له: أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة. فبقي ذلك في ذواوينهم إلى اليوم. ذكر أمثلة من الأبيات المستشهد بها التي يقيل إنها مصنوعة. في نوادر أبي زيد أوس الأنصاري: أنشدني الأخفش بيتا مصنوعا لطرفة، أضرب عنك الهموم طارقها، ضربك بالصوت قونس الفرس. وقال ابن بري أيضا: هذا البيت مصنوع على طرفة ابن العبد. وقال أبو علي القالي في أماليه: قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد قصيدة كعب الغنوي، والمرسي بها يكنى أبا النغوار واسمه هرم، وبعضهم يقول اسمه شبيب، ويحتج ببيت روي فيها: أقام وخل الظاعمين شبيب. وهذا البيت مصنوع، والأول كأنه أصح لأنه رواه ثقة. وفي أمال ثعلب أنشد في وصف فرس: ونج بن خضراء العجان حويرث، غليان أم دماغه كالزبرج. وقال لنا أبو الحسن المعيدي: هذا البيت مصنوع، وقد وقفت عليه وفتشت شعره كله فلم أجده فيه. وفي شرح التسهيل لأبي حيان أنشد خلف الأحمر: قل لعمر يا ابن هند لو رأيت القوم شنا، لرأت عيناك منهم كل ما كنت تمنى، إذ أتتنا فيلق شهباء من هنا وهنا، وأتى الدوسر الملحاء سيرا مطمئنا، ومضى القوم إلى القوم أحادا وأثنى، وثلاثا ورباعا وخماسا فأطعنا، وسداسا وسباعا وثمانا فاجتلدنا، وتساعا وعشارا فأصبنا وأصبنا، لا ترى إلا كميا قاتلا منهم ومنا. قال وذكر غيره أن هذه الأبيات مصنوعة لا يقوم بها حجة. وقال محمد بن سلام: زاد الناس في قصيدة أبي طالب التي فيها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وطولت. رأيت في كتاب كتبه يوسف بن سعد صاحبنا منذ أكثر من 100 سنة، وقد علمت أن قد زاد الناس فيها بحيث لا يدرى أين منتهاها. وقد سألني الأصمعي عنها فقلت صحيحة، فقال: أتدري أين منتهاها؟ قلت: لا. وقال المرزوقي في شرح الفصيح: حكى الأصمعي قال: سألت أبا عمرو عن قول الشاعر: أمهتي خندف والياس أبي، فقال: هذا مصنوع وليس بحجة. وأنشد أبو عبيدة في كتاب أيام العرب لهند ابنة النعمان: ألا من مبلغ بكرا رسولا، فقد جد النفير بعن قفيري، فليت الجيش كلهم فداكم، ونفسي والسرير وذو السرير، فإن تك نعمة وظهور قومي فيا نعم البشارة للبشير. ثم قال أبو عبيدة: وهي مصنوعة لم يعرفها أبو بردة ولا أبو الزعراء ولا أبو فراس ولا أبو سريرة ولا الأغطش، وسألتهم عنها قبل مخرج إبراهيم بن عبد الله بسنتين فلم يعرفوا منها شيئا، وهي مع نقيضة لها أخذت عن حماد الراوية. أنشد أبو عبيدة أيضا لجرير: وخور مجاشع تركوا لقيطا، وقالوا حلو عينك والغرابة، ف
ثم قال: وهذا البيت مصنوع ليس لجرير. وقال أبو العباس أحمد بن عبد الجليل التدميري في شرح شواهد الجمل: أخبرنا غير واحد من أصحابنا عن أبي محمد ابن السيد البطليوسي عن أخيه أبي عبد الله الحجازي عن أبي عمرو الطلمنكي عن أبي بكر الأدسوي عن أبي جعفر النحاس عن علي بن سليمان الأخطش عن محمد بن يزيد المبرد عن أبي عثمان المازني قال: سمعت اللاحقي يقول: سألني سيبوي: هل تحفظ للعرب شاهدا على إعمال فعل؟ قال: فوضعت له هذا البيت: حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. وقال المبرد في الكامل: كان عموم سعيد بن العاصي بن أمية يذكرون أنه كان إذا اعتم لم يعتم قرشي إعظاما له، وينشدون: أبو أحيحة من يعتم عمته يضرب وإن كان ذا مال وذا عدد. قال: ويذكر الزبيريون أن هذا البيت باطل موضوع. وفي الجمهرة يقال: دس فلان ثوبا إذا أغواه، ومنه قوله تعالى: وقد خاب من دساها. وقد أنشدوا في هذا بيتا زعم أبو حاتم أنه مصنوع: وأنت الذي دسيت عمرا فأصبحت حلائله عنه أرامل ضيعة. وفيها الزنقير، القطعة من قلامة الظفر. قال الشاعر: فما جادت لنا سلمى بزنقير ولا فوفة. قال أبو حاتم: أحسب هذا البيت مصنوعا. وأنشد المبرد في الكامل: أقبل سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة. وقال أبو إسحاق البطليوسي في شرحه: يقال إن هذا الرجز لحنظلة ابن مطيح، ويقال إنه مصنوع صنعه قطرب محمد بن المستنير. ذكر أمثلة من الألفاظ المصنوعة. قال ابن دريد في الجمهرة: قال الخليل: أما ضهيد وهو الرجل الصلب فمصنوع، لم يأتي في الكلام الفصيح. وفيها عفشج ثقيل وخم زعموا، وذكر الخليل أنه مصنوع. وفيها زعم قوم أن اشتقاق شراحيل من شرحلة وليس بثبت وليس للشرحلة أصل. وفيها قد جاء في باب فيعلول كلمتان مصنوعتان في هذا الوزن، قالوا: عيدشون دويبة وليس بثبت، وصيخدون قالوا الصلابة ولا أعرفها. وفيها البد الصنم الذي لا يعبد ولا أصل له في اللغة. وفيها مادة بشبشة أهملت إلا ما جاء من البشبشة وليس له أصل في كلامهم. وفيها البتش ليس في كلام العرب الصحيح. وفيها سخطع اسم وأحسبه مصنوعا. وفي المجمل لابن فارس: الألق نبت أظن أنه مصنوع. فصل. قال محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء: سألت يونس عن بيت رووه للزبرقان بن بدر، وهو: تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستنفر الحامي. فقال هو للنابغة: أظن الزبرقان استزاده في شعره كالمثل حين جاء موضعه لا مجتنبا له، وقد تفعل ذلك العرب لا يريدون به السرقة. قال أبو الصلت ابن أبي ربيعة الثقفي: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. وقال النابغة الجعدي في كلمة فقر فيها ورد فيها على القشيري: فإن يكن حاجب ممن فخرت به فلم يكن حاجب عمن ولا خالا. هلا فخرت بيومي رحرحان وقد ظنت هوازن أن العز قد زال. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. ترويه بنو عامر للنابغة، والرواة مجمعون أن أبا الصلت ابن أبي ربيعة قال. وقال غير واحد من الرجال:
عند الصباح يحمد القوم السورة، إذا جاء موضعه جعلوه مكملا. وقال امرؤ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وقال طرف بن العبد: وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. النوع التاسع: معرفة الفصيح. الكلام فيه في فصلين، أحدهما بالنسبة إلى اللفظ، والثاني بالنسبة إلى المتكلم به، والأول أخص من الثاني، لأن العربي الفصيح قد يتكلم بلفظة لا تعد فصيحة. الفصل الأول في معرفة الفصيح من الألفاظ المفردة. قال الراغب في مفرداته: الفصح خلوص الشيء مما يشوبه، وأصله في اللبن، يقال فصح اللبن وأصح، فهو فصيح ومفصح إذا تعرى من الرغوة. قال الشاعر: وتحت الرغوة اللبن الفصيح. ومنه استعير فصح الرجل جادت لغته، وأصح تكلم بالعربية وقيل بالعكس، والأول أصح. انتهى. وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي قال ابن نوفل: سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبرني عما وضعت مما سميت عربية، أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لا. فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: أحمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات. والمفهوم من كلامي تعلم أن مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لها، فإنه قال في أول فصيحه: هذا كتاب اختيار الفصيح مما يجري في كلام العرب وكتبهم، فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها فأخبرنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك فاخترنا أفصحهن، ومنهما فيه لغتان كثرتا واستعملتا فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى فأخبرنا بهما. انتهى. ولا شك في أن ذلك هو مدار الفصاحة. ورأى المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كل أحد لا يمكنه الاطلاع على ذلك لتقادم العهد بزمان العرب، فحرروا لذلك ضابطا يعرف به ما استكثرت العرب من استعماله من غيره، فقالوا: الفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس اللغوي، فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها، كما روي أن أعرابيا سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهعقع. ومنه ما هو دون ذلك كلفظ مستشزر في قول امرئ القيس: غدائره مستشزرات إلى العلا. وذلك لتوسط الشين وهي مهموسة رخوة بين التاء وهي مهموسة شديدة والزاي وهي مجهورة. والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها، فيحتاج في معرفتها إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة، كما روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس فقال: ما لكم تكأكأتم علي؟ تكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عني، أي اجتمعتم تنحوا. أو يخرج لها وجه بعيد كما في قول العجاج: وفاحما ومرسلا مسرجا، فإنه لم يعرف ما أراد بقوله مسرجا حتى اختلف في تخريجه، فقيل هو من قولهم للسيوف سريجية منسوبة إلى قين يقال له سريج، يريد أنه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي، وقيل من السراج يراد أنه في البريق كالسراج. ومخالفة القياس كما في قول الشاعر: الحمد لله العلي الأجلل، فإن القياس الأجل بالإدغام. وزاد بعضهم في شروط الفصاحة خلوصه من الكراهة في السمع بأن يمج الكلمة وينبو عن سماعها كما ينبو عن سماع الأصوات المنكرة، فإن اللفظ من قبيل الأصوات، والأصوات منها ما تستلذ النفس بسماعه ومنها ما تكره سماعه، كلفظ الجرشة في قول أبي الطيب: كريم الجرشة شريف النسب، أي كريم النفس، وهو مردود لأن الكراهة لكون اللفظ حوشيا فهو داخل في الغرابة. هذا كله كلام القزويني في الإيضاح. ثم قال عقبه: ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيرا أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها، وهذا ما قدمت تقريره في أول الكلام، فالمراد بالفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب. وقال الجاربردي في شرح الشافية: فإن قلت ما يقصد بالفصيح وبأي شيء يعلم أنه غير فصيح وغيره فصيح، قل أن يكون اللفظ على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور واستعمالهم لها أكثر. فوائد: بعضها تقرير لما سبق، وبعضها تعقب له، وبعضها زيادة عليه. الأولى: قال الشيخ بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح: ينبغي أن يحمل قوله والغرابة على الغرابة بالنسبة إلى العرب العرباء لا بالنسبة إلى استعمال الناس، وإلا لكان جميع ما في كتب الغريب غير فصيح، والقطع بخلافه. قال: والذي يقتضيه كلام المفتاح وغيره أن الغرابة قلة الاستعمال، والمراد قلة استعمالها لذلك المعنى لا لغيره. الثانية: قال الشيخ بهاء الدين: قد يرد على قوله ومخالفة القياس ما خالف القياس وكثر استعماله، فورد في القرآن فإنه فصيح، مثل استحوذ. وقال الخطيبي في شرح التلخيص: أما إذا كانت مخالفة القياس لدليل فلا يخرج عن كونه فصيحا كما في سرر، فإن قياس سرير أن يجمع على أفعلة وفعلان مثل أرف ورغفان. وقال الشيخ بهاء الدين: إن عنا بالدليل ورود السماع فذلك شرط لجواز الاستعمال اللغوي للفصاحة، وإن عنا دليلا يصيره فصيحا وإن كان مخالفا للقياس فلا دليل في سرر على الفصاحة إلا وروده في القرآن، فينبغي حينئذ أن يقال إن مخالفة القياس إنما تخل بالفصاحة حيث لم يقع في القرآن الكريم. قال: ولقائلا أن يقول حينئذ: لا نسلم أن مخالفة القياس تخل بالفصاحة، ويسند هذا المنع بكثرة ما ورد منه في القرآن، بل مخالفة القياس مع قلة الاستعمال مجموعهما هو المخل. قلت: والتحقيق أن المخل هو قلة الاستعمال وحدها، فرجعت الغرابة ومخالفة القياس إلى اعتبار قلة الاستعمال والتنافر كذلك، وهذا كله تقرير لكون مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال وعدمها على قلته. الثالثة: قال الشيخ بهاء الدين: مقتضى ذلك أيضا أن كل ضرورة ارتكبها الشاعر فقد أخرجت الكلمة عن الفصاحة، وقد قال حازم القرطاجي في منهاج البلغاء: الضرائر الشائعة المستقبح وغيره، وهو ما لا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف، وقد تستوحش منه في البعض كالأسماء المعدولة، وأشد ما تستوحشه تنوين أفعل منه، ومما لا يستقبح قصر الجمع الممدود ومد الجمع المقصور، وأقبح الضرائر الزيادة المؤدية لما ليس أصلا في كلامهم كقوله: أدنو فأنظروا، أي أنظروا، والزيادة المؤدية لما يقل في الكلام كقوله: فاطأت شمالي، أي شمالي، وكذلك النقص المجحف كقوله: درس المنى بمنالع فأبانا، أي المنازل، وكذلك العدول عن صيغة إلى أخرى كقوله: جدلاء محكمة من نسج سلام، أي سليمان انتهى. وأطلق الخفاجي في سر الفصاحة أن صرف غير المنصرف وعكسه في الضرورة مخل بالفصاحة. الرابعة، قال الشيخ بهاء الدين: عد بعضهم من شروط الفصاحة ألا تكون الكلمة مبتذلة، إما لتغيير العامة لها إلى غير أصل الوضع كالصرم للقطع جعلته العامة للمحل المخصوص، وإما لسخافتها في أصل الوضع كاللقالق، ولهذا عدل في التنزيل إلى قوله: فأوقدني يا هامان على الطين، لسخافة لفظ الطوب وما رادفه. كما قال الطيبي: والاستثقال جمع الأرض لم تجمع في القرآن، وجمعت السماء حيث أريد جمعها. قال ومن الأرض مثلهن، والاستثقال اللب لم يقع في القرآن، ووقع فيه جمعه وهو الألباب لخفته. وقد قسم حازم في المنهاج الابتذال والغرابة فقال: الكلمة على أقسام، الأول ما استعملته العرب دون المحدثين، وكان استعمال العرب له كثيرا في الأشعار وغيرها، فهذا حسن فصيح. الثاني ما استعملته العرب قليلا ولم يحسن تأليفه ولا صيغته، فهذا لا يحسن إيراده. الثالث ما استعملته العرب وخاصة المحدثين دون عامتهم، فهذا حسن جدا لأنه خلص من حوشية العرب وابتذال العامة. الرابع ما كثر في كلام العرب وخاصة المحدثين وعامتهم ولم يكثر في ألسنة العامة، فلا بأس به. الخامس ما كان كذلك ولكنه كثر في ألسنة العامة، وكان لذلك المعنى اسم استغنت به الخاصة عن هذا، فهذا يقبح استعماله لابتذاله. السادس أن يكون ذلك الاسم كثيرا عند الخاصة والعامة وليس له اسم آخر، وليست العامة أحوج إلى ذكره من الخاصة، ولم يكن من الأشياء التي هي أنسب بأهل المهن، فهذا لا يقبح ولا يعد مبتدلا، مثل لفظ الرأس والعين. السابع أن يكون كما ذكرناه، إلا أن حاجة العامة له أكثر، فهو كثير الدوران بينهم كالصنائع، فهذا مبتدل. الثامن أن تكون الكلمة كثيرة الاستعمال عند العرب والمحدثين لمعنى، وقد استعملها بعض العرب نادرا لمعنى آخر، فيجب أن يجتنب هذا أيضا. التاسع أن تكون العرب والعامة استعملوها دون الخاصة، وكان استعمال العامة لها من غير تغيير، فاستعمالها على ما نطقت به العرب ليس مبتذلا، وعلى التغيير قبيح مبتذل. ثم اعلم أن الابتذال في الألفاظ وما تدل عليه ليس وصفا ذاتيا ولا عربا لازما، بل لاحقا من اللواحق المتعلقة بالاستعمال في زمان دون زمان وفقع دون فقع انتهى. الخامسة، قال ابن جريج في الجمهرة: اعلم أن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت، لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفم ودون حروف الزلاقة كلفته جرفا واحدا وحركات مختلفة، ألا ترى أنك لو ألفت بين الهمزة والهاء والحاء فأمكن لوجدت الهمزة تتحول هاء في بعض اللغات لقربها منها، نحو قولهم في والله هم والله، وكما قالوا في أراق هراق الماء، ولوجدت الحاء في بعض الألسنة تتحول هاء، وإذا تباعدت مخارج الحروف حسن وجه التأليف. قال: واعلم أنه لا يكاد يجيء في الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة لصعوبة ذلك على ألسنتهم، وأصعبها حروف الحلق، فأما حرفان فقد اجتمع مثل أح بلا فاصلة، واجتمع في مثل أحد وأهل وعهد ونخع، غير أن من شأنهم إذا أرادوا هذا أن يبدأوا بالأقوى من الحرفين ويؤخروا الألين، كما قالوا ورل ووتد، فبدأوا بالتاء مع الدال وبالراء مع اللام، فذق التاء والدال فإنك تجد التاء تنقطع بجرس قوي،
وتجد الدالة تنقطع بجرس لين، وكذلك الراء تنقطع بجرس قوي، وكذلك اللام تنقطع بغنة. ويدلك على ذلك أيضا أن اعتياص اللام على الألسن أقل من اعتياص الراء، وذلك للين اللام فهم. قال الخليل: ولولا بحة في الحاء لأشبهت العين، فلذلك لم يأترف في كلمة واحدة، وكذلك الهاء، ولكنهما يجتمعان في كلمتين لكل واحدة منهما معنى على حدة، نحو قولهم حي هلا، وقول الآخر حي هاوى وحي هلا، فحي كلمة بمعنى هلم وهلا حثيثا، وفي الحديث فحي هلا بعمر. وقال الخليل: سمعنا كلمة شنعاء الهعقع فأنكرنا تأليفها، وسئل أعرابي عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعقع، فسألنا الثقات من علمائهم فأنكروا ذلك وقالوا نعرف الخعقع، فهذا أقرب إلى التأليف. انتهى كلام الجمهرة. وقال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح: قالوا التنافر يكون إما لتباعد الحروف جدا أو لتقاربها، فإنها كالطفرة والمشي في القيد. نقله الخفاجي في سر الفصاحة عن الخليل بن أحمد، وتعقبه بأن لنا ألفاظا حروفها متقاربة ولا تنافر فيها، كلفظ الشجر والجيش والفم، وقد يوجد البعد ولا تنافر كلفظ العلم والبعد. ثم رأى الخفاجي أنه لا تنافر في البعد وإن أفرط، بل زاد فجعل تباعد مخارج الحروف شرطا للفصاحة. قال الشيخ بهاء الدين: ويشبه استواء تقارب الحروف وتباعدها في تحصيل التنافر استواء المثلين اللذين هما في غاية الوفاق، والضدين اللذين هما في غاية الخلاف، في كون كل من الضدين والمثلين لا يجتمع مع الآخر، فلا يجتمع المثلان لشدة تقاربهما ولا الضدان لشدة تباعدهما، وحيث دار الحال بين الحروف المتباعدة والمتقاربة فالمباعدة أخف. وقال ابن جني في سر الصناعة: التأليف ثلاثة أضرب، أحدها تأليف الحروف المتباعدة وهو أحسنه وهو أغلب في كلام العرب، والثاني الحروف المتقاربة لضعف الحرف نفسه وهو يلي الأول في الحسن، والثالث الحروف المتقاربة فإما رفض وإما قل استعماله، وإنما كان أقل من المتماثلين وإن كان فيهما ما في المتقاربين وزيادة، لأن المتماثلين يخفان بالإدغام. ولذلك لما أرادت بنو تميم إسكان عين معهم كره ذلك، فأبدلوا الحرفين حائين وقالوا محهم، فرأوا ذلك أسهل من الحرفين المتقاربين. الثالثة، قال ابن دريد: اعلم أن أحسن الأبنية أن يبنوا بامتزاج الحروف المتباعدة. ألا ترى أنك لا تجد بناء رباعيا مصمت الحروف لا مزاج له من حروف الزلاقة إلا بناء يجيئك بالسين وهو قليل جدا، مثل عسجد، وذلك أن السين لينة وجرسها من جوهر اللغة، فلذلك جاءت في هذا البناء. فأما الخماسي مثل فرزدق وسفرجل وشمردل فإنك لست واجده إلا بحرف أو حرفين من حروف الزلاقة من مخرج الشفتين أو أسنة اللسان. فإذا جاءك بناء يخالف ما رسمته لك مثل دعشق وضغنج وحضافج وبطعهج، أو مثل عقجش وشعفج، فإنه ليس من كلام العرب فردده، فإن قوما يستعيلون هذه الأسماء بالحروف المصمتة ولا يمزجونها بحروف الزلاقة، فلا تقبل ذلك، كما لا تقبل من الشعر المستقيم الأجزاء إلا ما وافق ما بنته العرب من العروض الذي أسس على شعر الجاهلية. فأما الثلاثي من الأسماء والثنائي فقد يجوز بالحروف المصمتة بلا مزاج من حروف الزلاقة، مثل خدع، وهو حسن لفصل ما بين الخاء والعين بالدال،
فإن قلبت الحروف قبح، فعلى هذا القياس فألف ما جاءك منه وتدبره فإنه أكثر من أن يحفظ. قال: واعلم أن أكثر الحروف استعمالا عند العرب الواو والياء والهمزة، وأقل ما يستعملون على ألسنتهم لثقلها الضاء ثم الزاد ثم الثاء ثم الشين ثم القاف ثم الخاء ثم العين ثم النون ثم اللام ثم الراء ثم الباء ثم الميم، فأخف هذه الحروف كلها ما استعملته العرب في أصول أبنيتهم من الزوائد لاختلاف المعنى. قال: ومما يدلك على أنهم لا يؤلفون الحروف المتقاربة المخارج أنه ربما لزمهم ذلك من كلمتين أو من حرف زائد، فيحولون أحد الحرفين حتى يصير الأقوى منهما مبتدأ على الكره منهم، وربما فعلوا ذلك في البناء الأصلي. فأما ما فعلوه من بنائين فمثل قوله تعالى: بل ران، لا يبينون اللام ويبدلونها راء لأنه ليس في كلامهم لر، فلما كان كذلك أبدلوا اللام فصارت مثل الراء، ومثله الرحمن الرحيم لا تستبين اللام عند الراء، وكذلك فعلهم فيما أدخل عليه حرف زائد وأبدل، فتاء الافتعال عند الطاء والضاء والضاد والزاي وأخواتها تحول إلى الحرف الذي يليه حتى يبدأ بالأقوى فيصير في لفظ واحد وقوة واحدة. وأما ما فعلوه في بناء واحد فمثل السين عند القاف والطاء يبدلونها صادا، لأن السين من وسط الفم مطمئنة على ظهر اللسان، والقاف والطاء شاخصتان إلى الغار الأعلى فاستثقلوا أن يقع اللسان عليها ثم يرتفع إلى الطاء والقاف، فأبدلوا السين صادا لأنها أقرب الحروف إليها لقرب المخرج، ووجدوا الصاد أشد ارتفاعا وأقرب إلى القاف والطاء، وكان استعمالهم اللسان في الصاد مع القاف أيسر من استعماله مع السين، فمن ثم قالوا فقر والسين الأصل، وقالوا قصط وإنما هو قسط، وكذلك إذا دخل بين السين والطاء والقاف حرف حاجز أو حرفان لم يختلفوا وتوهموا المجاورة في اللفظ فأبدلوا ألا تراهم قالوا صبق، وقالوا في السبق صبق، وفي السويق صويق، وكذلك إذا جاورت الصاد الدال والصاد متقدمة فإذا سكنت الصاد ضعفت فيحولونها في بعض اللغات زايا، فإذا تحركت ردوها إلى لفظها، مثل قولهم فلان يزدق في كلامه، فإذا قالوا صدق قالوها بالصاد لتحركها، وقد قرئ حتى يزدر الرعاء بالزاي، فما جاءك من الحروف في البناء مغيرا عن لفظه فلا يخلو من أن تكون علته داخلة في بعض ما فسرت لك من علل تقارب المخرج. السابعة: قال في عروس الأفراح: رتب الفصاحة متفاوتة، فإن الكلمة تخف وتثقل بحسب الانتقال من حرف إلى حرف لا يلائمه قربا أو بعدا، فإن كانت الكلمة ثلاثية فتراكيبها 12، الأول الانحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو عجبة، الثاني الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط نحو عردة، الثالث من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى نحو عمها، الرابع من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى نحو علنا، الخامس من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى نحو بدع، السادس من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط نحو بعد، السابع من الأدنى إلى الأعلى إلى الأدنى نحو فعم، الثامن من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو فدم، التاسع من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى نحو دعم، العاشر من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى نحو دمع، الحادي عشر من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط نحو نعل، الثاني عشر من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط نحو نمل.
إذا تقرر هذا فاعلم أن أحسن هذه التراكيب وأكثرها استعمالا من حذر فيه من الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى، ثم من انتقل فيه من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى، ثم من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط. وأما من انتقل فيه من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى، ومن انتقل فيه من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى، فهما سيان في الاستعمال، وإن كان القياس يقتضي أن يكون أرجحهما من انتقل فيه من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى، وأقل الجميع استعمالا من انتقل فيه من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط. هذا إذا لم ترجع إلى من انتقلت عنه، فإن رجعت فإن كان الانتقال من الحرف الأول إلى الثاني في انحدار من غير طفرة، والطفرة الانتقال من الأعلى إلى الأدنى أو عكسه، كان التركيب أخف وأكثر. وإن فقد بأن يكون النقل من الأول في ارتفاع مع طفرة، كان أثقل وأقل استعمالا. وأحسن التراكيب ما تقدمت فيه نقلة الانحدار من غير طفرة، بأن ينتقل من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى، أو من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط، ودون هذين ما تقدمت فيه نقلة الارتفاع من غير طفرة. وأما الرباعي والخماسي فعلى نحو ما سبق من الثلاثي، ويخص ما فوق الثلاثي كثرة اشتماله على حروف الزلاقة لتجبر خفتها ما فيه من الثقل، وأكثر ما تقع الحروف الثقيلة فيما فوق الثلاثي مفصولا بينها بحرف خفيف، وأكثر ما تقع أولا وآخرا، وربما قصد بها تشنيع الكلمة لذم أو غيره. انتهى. الثامنة، قال في عروس الأفراح: الحروف كلها ليس فيها تنافر حروف وكلها فصيحة. التاسعة، قال ابن النفيس في كتاب الطريق إلى الفصاحة: قد تنقل الكلمة من صيغة لأخرى، أو من وزن إلى آخر، أو من مضي إلى استقبال وبالعكس، فتحسن بعد أن كانت قبيحة وبالعكس. فمن ذلك خود بمعنى أسرع قبيحة، فإن جعلت اسما خودا وهي المرأة الناعمة قل خبثها. وكذلك دع تقبح بصيغة الماضي، لأنه لا يستعمل ودع إلا قليلا، ويحسن فعل أمر أو فعلا مضارعا. ولفظ اللب بمعنى العقل يقبح مفردا ولا يقبح مجموعا، كقوله تعالى لأولي الألباب قال ولم يرد لفظ اللب مفردا إلا مضافا، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب رجل حازم من إحداكن، أو مضافا إليه كقول جرير: يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به. وكذلك الأرجاء تحصل مجموعة، كقوله تعالى: والملك على أرجائها، ولا تحسن مفردة إلا مضافة، نحو رجى البئر. وكذلك الأصوات تحسن مجموعة، كقوله تعالى: ومن أصواتها، ولا تحسن مفردة، كقول أبي تمام: فكأنما لبس الزمان الصوفة. ومما يحصل مفردا ويقبح مجموعا المصادر كلها، وكذلك بقعة وبقاع، وإنما يحسن جمعها مضافا، مثل بقاع الأرض. انتهى. العاشرة، قال في عروس الأفراح: الثلاثي أحسن من الثنائي والأحادي ومن الرباعي والخماسي. فذكر حازم وغيره من شروط الفصاحة أن تكون الكلمة متوسطة بين قلة الحروف وكثرتها، والمتوسطة ثلاثة أحرف. فإن كانت الكلمة على حرف واحد مثل قي فعل أمر في الوصل قبحت، وإن كانت على حرفين لم تقبح إلا أن يليها مثلها. وقال حازم أيضا: المفرط في القصر ما كان على مقطع مقصور، والذي لم يفرط ما كان على سبب، والمتوسط ما كان على وسد أو على سبب ومقطع مقصور أو على سببين، والذي لم يفرط في الطول ما كان على وسد وسبب، والمفرط في الطول ما كان على وسدين أو على وسد وسببين. قال: ثم الطول تارة يكون بأصل الوضع، وتارة تكون الكلمة متوسطة فتطيلها الصلة وغيرها، كقول أبي الطيب: خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزن، وقول أبي تمام: ورفعت للمستنشدين لوائي، قال في عروس الأفراح. فإن قلت زيادة الحروف لزيادة المعنى كما في اخشوشنا ومقتدر وكبكب، فكيف جعلتم كثرة الحروف مخلا بالفصاحة مع كثرة المعنى فيه؟ قلت: لا مانع من أن تكون إحدى الكلمتين أقل معنى من الأخرى وهي أصح منها، إذ الأمور الثلاثة التي يشترط الخلوص منها لا تعلق لها بالمعنى. الحادية عشرة، قال في عروس الأفراح: ليس لكل معنى كلمتان فصيحة وغيرها، بل منهما هو كذلك، وربما لا يكون للمعنى إلا كلمة واحدة فصيحة أو غير فصيحة فيضطر إلى استعمالها، وحيث كان للمعنى الواحد كلمتان ثلاثية ورباعية ولا مرجح لإحداهما على الأخرى، كان العدول إلى الرباعية عدولا عن الأصح، ولا يوجد هذا في القرآن الكريم، انتهى. الثانية عشرة، قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المشهور بالراغب، وهو من أئمة السنة والبلاغة، في خطبة كتابه المفردات: فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مبدا خزاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وما عدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحسالة والتبن بالنسبة إلى لبوب الحنطة، انتهى. الثالثة عشرة، ألف ثعلب كتابه الفصيح المشهور التزم فيه الفصيح والأفصح مما يجري في كلام الناس وكتبهم، وفيه يقول بعضهم: كتاب الفصيح كتاب مفيد، يقال لقاريه ما أبلغه، بني عليك به إنه لباب اللبيب وصنغ اللغة. وقد عكف الناس عليه قديما وحديثا واعتنوا به، فشرحه ابن درستويه وابن خالويه والمرزوقي وأبو بكر بن حيان وأبو محمد بن السيد البطليوسي وأبو عبد الله بن هشام اللخمي وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الفهري، وزيل عليه الموفق عبد اللطيف البغدادي بزيل يقاربه في الحجم ونظمه، ومع ذلك ففيه مواضع تعقبها الفزاق عليه. قال أبو حفص الضرير: سمعت أبا الفتح ابن المراغي يقول: سمعت إبراهيم بن السري الزجاج رحمه الله يقول: دخلت على ثعلب أبي العباس في أيام المبرد أبي العباس محمد ابن يزيد، وقد أملى علينا شيئا من المكتضب، فسلمت عليه، وعنده أبو موسى الحامض، وكان يحسدني كثيرا ويجاهرني بالعداوة، وكنت ألين له وأحتمله لموضع الشيخوخة، فقال ثعلب: قد حمل إلي بعض ما أملاه هذا الخلدي يعني المبرد، فرأيته لا يطوع لسانه بعبارة، فقلت له: إنه لا يشك في حسن عبارته اثنان، ولكن سوء رأيك فيه يعيبه عنده، فقال: ما رأيته إلا ألكن متقلقا. فقال أبو موسى: والله إن صاحبكم ألكن يعني سيبويه، فأحفظني ذلك. ثم قال: بلغني عن الفراء أنه قال: دخلت البصرة فلقيت يونس وأصحابه، فسمعتهم يذكرونه بالحفظ والدراية وحسن الفطنة، وأتيته فإذا هو أعجم لا يفصح، وسمعته يقول لجارية له: آتي ذيك الماء من ذلك الجرة. فخرجت عنه ولم أعد إليه، فقلت له: هذا لا يصح عن الفراء، وأنت غير مأمون عليه في هذه الحكاية، ولا يعرف أصحاب سيبويه من هذا شيئا، وكيف يقول هذا من يقول في أول كتابه: هذا باب علم ما الكلم من العربية، وهذا يعجز عن إدراك فهمه كثير من الفصحاء فضلا عن النطق به. فقال ثعلب: قد وجدت في كتابه نحو هذا. قلت: ما هو؟ قال: يقول في كتابه في غير نسخة: حاشا حرف يخفض ما بعده كما تخفض حتى، وفيها معنى الاستثناء. فقلت له: هذا هكذا وهو صحيح. ذهب في التذكير إلى الحرف وفي التأنيث إلى الكلمة. قال: والأجود أن يجعل الكلام على وجه واحد. قلت: كل جيد. قال الله تعالى: ومن يقنط منكن لله ورسوله ويعمل صالحا، وقرئ وتعمل صالحا. وقال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، ذهب إلى المعنى. ثم قال: ومنهم من ينظر إليك، ذهب إلى اللفظ. وليس لقائلا أن يقول: لو حمل الكلام على وجه واحد في الآيتين كان أجود، لأن كلا جيد. وأما نحن فلا نذكر حدود الفراء، لأن خطأه فيها أكثر من صوابه، ولكن هذا أنت عملت كتابا فصيح للمتعلم المبتدئ وهو 20 ورقة، أخطأت في 10 مواضع منه. فقال لي: اذكرها. قلت له: نعم. قلت: وهو عرق النسى، ولا يقال إلا النسى كما لا يقال عرق الأكحل ولا عرق الأبهر. قال امرؤ القيس: فأنشب أظفاره في النسى، فقلت: هبلت ألا تنتصر؟ وقلت: حلمت في النوم أحلم حلما، وحلم ليس بمصدر، إنما هو اسم. قال الله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وإن كان للشيء مصدر واسم لم يوضع الاسم موضع المصدر. ألا ترى أنك تقول: حسبت الشيء أحسبه حسبا وحسبانا؟ والحسب المصدر والحساب الاسم. فلو قلت: ما بلغ الحسب إلي، أو رفعت الحسب، أو رفعت الحسب إليك، لم يجوز. وأنت تريد: ورفعت الحساب إليك.